هذا فيه خير كثير في الطلب وفي نفع الناس وفي العمل بالعلم وفي التعليم. فالأصل في الآنية أنها مباحة وأنها طاهرة حتى يدل الدليل على التحريم والنجاسة. والأصل أنه يجوز للمسلم أن ينتفع بكل إناء ما لم يحرم الشرع عليه ذلك. ودليل هذا الأصل قوله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء خلقت لكي ينتفع بها العبد ويقضي بها مصالحه. فالأصل في هذه الموجودات أن الله أكرم بها بني آدم وسخرها له حتى ينتفع بها. فنقول الأصل إباحة الانتفاع بالأواني. جاءت السنة تستثني من هذا الأصل، وما استثنى الكتاب ولا استثنت السنة إلا وهناك حكم عظيمة في هذا الاستثناء، وخير للعباد في دينهم أو دنياهم أو هما معا في هذا الاستثناء. فبين المصنف رحمه الله نوعا من أنواع المستثنيات، واستفتح به باب الآنية. للعلماء طريقتان: الطريقة الأولى يقول لك يجوز استعمال سائر الأواني إلا كذا وكذا، فيبدأ بالعموم والأصل ثم يستثني، أو يبدأ بالمحرم والممنوع ثم يبين ما أحل. وكلاهما ورد في الكتاب، مثل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا بأموالكم. فالشاهد من هذا أنه ربما تبدأ بالمحرم ثم تبين الأصل، كما في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فذكر المحرمات. ثم جاء بعد ذلك وقال، جاء النص بعد ذلك ليقول: وأحل لكم ما وراء ذلك. فالمصنف سيسير على هذه الطريقة، يذكر الممنوع ثم المباح والمشروع. فقال: لا يجوز، هذه الكلمة لا يجوز أو العبارة من صيغ التحريم عند العلماء. إذا قيل لا يجوز ولا يحل فهي من صيغ التحريم، وإذا جاءت في النص في الكتاب والسنة فإنها أقوى صيغ التحريم، لأن صيغ التحريم منها ما ليس بمحتمل ومنها ما هو محتمل، بمعنى أن منها ما يدل دلالة لا تحتمل معنى غير التحريم، وهي هذه الصيغة: لا يجوز ولا يحل. ويضع العلماء لها ضابطا ويقولون: نفي الحل والجواز. إذا ورد النص بهذه الصيغة فهو نص في التحريم ولا يحتمل معنى آخر، لا يحل لك النساء من بعد، فهي صريحة في التحريم. وتوضيح ذلك أنك إذا تتبعت النصوص وكلام العلماء وجدت طريقتين: الطريقة الأولى نفي الحل والإباحة كما في قول المصنف لا يجوز، وكذلك يقول لك لا يحل كما قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. وإما أن يقول لا تفعل، هذا النوع الثاني من الصيغ، وهو أن ينهى عن الشيء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهذا نهي عن الشيء. الأولى لا تحتمل، لا يحل لا يجوز لا تحتمل، دالة على أنه ليس هناك إباحة ولا حل. وأما لا تفعل يحتمل أنه حرم عليك ذلك الشيء فهو نهي تحريم، ويحتمل أنه كره لك ذلك الشيء كراهة تنزيه، وأن الأفضل ألا تفعل. فإن فعل في الأول لا يحل، فإن فعل على الوجه الأول فهو حرام على أن النهي للتحريم، وإن فعل على الوجه الثاني فهو غير آثم. الوجه الأول يأثم، على الوجه الثاني لا يأثم. فالشاهد من هذا أن قوله لا يجوز ولا يحل صيغة من صيغ التحريم. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة هذا فيه عموم، فمن الأواني ما يستخدم في الأكل والشرب، ومنها ما يستخدم في غير ذلك كحفظ الأشياء، إلى أن تصل إلى مقام الفضوليات والكماليات كما في الزينة. فهو هنا منع من استعمال الآنية ما دامت من الأثمان، وهي الذهب والفضة. فكل شيء من الأواني، كل إناء سواء كان لأكل أو شرب أو تنظيف أو زينة، لا يجوز استعماله لا في طهارة ولا في غيرها. لا في طهارة، فلا يجوز له أن يتوضأ به، ولا يجوز له أن يغتسل وهي طهارة الحدث، ولا يجوز له أن يصب منه ليغسل ثوبا نجسا أو يطهر أرضا متنجسة. لا يجوز له ذلك كله في الطهارة بجميع أنواعه، سواء طهارة حدث أو طهارة خبث. فلو كان صنبور الماء من الذهب لم يجوز أن يستعمل منه، ولا أن يباشره بطهارة لا في حدث ولا في خبث. ولو كان البانيو الذي يستحم فيه أو الدش الذي يجلس تحته من الذهب لا يجوز أن يغتسل ولا أن يتوضأ منه، ولا يجوز أيضا أن يضع فيه ثيابا للغسيل. وكذلك لو كانت آلة التنظيف أو كان يريد أن يستعملها في أي شيء، فالحكم ليس خاصا بالطعام والشراب، بآنية الطعام والشراب، وإنما هو عام. بيّن المصنف رحمه الله أن الأصل عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة لا في طهارة ولا في غيره، هذا الأصل.
قال رحمه الله تعالى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
هذا الحديث اشتمل على تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. ولهذا الحديث قصة أن حذيفة رضي الله عنه جاءه دهقان بكأس من فضة أو بوعاء من فضة فيه ماء، وكان حذيفة قد استسقى، يعني طلب أن يسقي. فلما جاءه بالوعاء من الفضة حذفه حذيفة رضي الله عنه، وأراد أن ينفي بماذا كان شديدا ويعتذر، فبين أنه سبق وأنها هذا الدهقان أن يسقيه في آنية الفضة. فلما كرر ذلك عاقبه، وهذا أصل عند العلم منتزع من السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في المنكر لعائشة فقال لها أميطي عنا قرامك كما في الصحيح. ثم إن عائشة رضي الله عنها نسيت، وهذا الذي اعتذر به الشراح، أن تميطه أو تأخرت. فلما حدث ذلك جاء عليه الصلاة والسلام من قرام موجود أخذه فهتكه صلوات الله وسلامه، فبدأ بالقول ثم أتبعه بالفعل. فحذف عليه الصلاة والسلام الدهقان وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. المصنف رحمه الله استشهد بالحديث لأن هذا منهجه في كتابه، أنه ربما يذكر أحاديث صحيحة هي حجة ودليل لما يذكره من المسائل والأحكام. ولذلك قال رحمه الله: وأودعته أحاديث صحيحة لتكون عمدة لمن يحتج، وأيضا كما قال كما بيّن رحمه الله أنها عمدة لأن طالب العلم متى كان عنده الدليل استطاع أن يعتمد عليه في النقاش والجدل والخصومة. قال رحمه الله بيّن رحمه الله أن الحكم وهو تحريم استعمال آنية الذهب والفضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه منتزع من السنة. الذي في الحديث النهي عن الشرب وعن الأكل في آنية الذهب والفضة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لا تشربوا نهي. والأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. وجماهير العلماء من السلف والخلف على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا ولا تأكلوا أنه للتحريم. وحكى بعض العلماء الإجماع كابن المنذر رحمه الله وغيره. وهناك قول قديم للشافعي رجع عنه أنه محمول على الكراهة، وجماهير السلف والخلف على أن النهي هنا للتحريم. ثم اختلفوا هل التحريم خاص بالشرب أو شامل للشرب والأكل. الأول للجمهور والثاني لداود الظاهري، والصحيح مذهب الجمهور واعتذر لداود باحتمال أنه لم يبلغه النص. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، نهى عليه الصلاة والسلام أن يشرب من آنية الذهب والفضة، سواء كانت كؤوسا كيزان مثل المغراف يغترف بها، أو كانت أكبر من ذلك كأن يكون سطلا يشرب منه، أو قدرا مموها بالفضة أو مصنوعا من الفضة، أو كانت كما في زماننا صنادير صنعت من الفضة وهو الذي يسمى عند العامة بالبزبوز الصنبور الماء. فكل ذلك محرم على المسلم أن يشرب منه. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات التحريم، وهي اعتبار المنهي عن كبيرة من كبائر الذنوب. فهناك منهي عنه يعتبر من الكبائر، وهناك منهي عنه يعتبر من الصغائر. ودل على التقسيم تقسيم الذنوب إلى صغير وكبير قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقسم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر. ودل عليه السنة في قوله: لا أنبئكم، عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر عن نفيع بن الحارث رضي الله عنه في الصحيح: لا أنبئكم بأكبر الكبائر. فبين أن هناك كبائر وأن الكبائر فيها أكبر وفيها كبير. الشاهد من هذا أن هذا التحريم في أعلى درجات التحريم، وهي اعتبار المنهي عنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على أن الشرب من آنية الذهب والفضة والأكل في آنية الذهب والفضة كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة، وفي رواية: والذهب، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين، وجاء في رواية مسلم زيادة الأكل. إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة صوت البعير، قيل إذا احتفز، وقيلها صوت الماء حينما يقلب في البطن. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن الكبيرة لها ضابط انتزعه الفقهاء أصله منتزع من قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الكبيرة كل ما سمى الله ورسوله كبيرة، يعني كل شيء سماه الله ورسوله كبيرة عليه الصلاة والسلام، أو وردت عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، ترد عليه عقوبة في الدنيا بحد من الحدود أو في الآخرة مثل نفي النظر لا ينظر الله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت من يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهذه عقوبة في الآخر. وقد يجمع بين عقوبة الدنيا والآخرة كما في القتل قتل النفس المحرمة ونحو ذلك. فالشاهد كل ما ورد من سمى الله ورسوله كبير، سماه الله ورسوله كبير، أو وردت عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، أو وردت عليه عقوبة بنفي إيمان أو غضب أو لعنة. وهذا الضابط هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بها أيضا بعض الأئمة كالإمام بن حزم رحمة الله على الجميع، وهو من أقوى الضوابط في الكبائر. فهنا لما قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجدر في بطنه نار جهنم، هذا يدل على أن المنهي عنه من الكبائر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فجمع بين الذهب والفضة. قيل السبب أن الأكل أن الشرب في آنية الذهب والفضة فيه إسراف وخيلة وتعال على الناس وكسر لقلوب الفقراء والضعفاء، فالمفسدة الأولى في الإسراف والخيلاء للإنسان نفسه، والمفسدة الثانية في التعالي على الناس من تعدي للغير. ويستفاد من هذا التعليل إذا قيل أن السرف والخيلاء تحريم الأواني الثمينة والغالية مثل الياقوت والزبرجد، متخذة من الياقوت والزبرجد لأنها غالية، وهذا بشرط أن تكون غلاءها في السعر أن يكون الغلاء لجودة مادتها، نفس المادة نفيسة مثل الماس ونحو ذلك. وأما بالنسبة للعلة الثانية وهي كسر قلوب الفقراء، فيصبح التحريم خاص بالذهب والفضة، يشمل طبعا الأواني الجميلة والأواني الغالية لنفاستها أو لجمالها. من أهل العلم أيضا رحمهم الله من أشار إلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التعليل بكون الذهب والفضة فيهما كسر لقلوب الفقراء والضعفاء يقتضي بناء على هذا الوجه أنه لو كانت المادة من الذهب والفضة وطلاها بالنحاس من الخارج أو غير لونها حتى لا يعلم أنها ذهب وفضة، فإن قلت الأصل التحريم لجودة المعدن ونفاسته فهو حرام، وإن قلت التعليل لسبب كسر قلوب الفقراء والضعفاء فهي حلال لأنه لا يعلم الفقير. فإذا قيل بالتعليل بأنها لكسر قلوب الفقراء اختلف الحكم، وهكذا بالنسبة للجودة والنفاسة. ومن أهل العلم من جمع بين العلتين، وهو في الحقيقة ظاهر ومقرر عند الأصول جواز الجمع بين علتين في النهي في المنهيات الواردة في الكتاب والسنة. في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا في صحافهما، الصحفة لخمسة أشخاص من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل كالشرب، وهذا يقتضي أن تحريم أواني الذهب والفضة لا يختص بالشرب، وإنما يشمل الأكل مع الشرب سواء انفرد أو اجتمع، يعني سواء أكل وشرب إناء ذهب أو أكل ولم يشرب أو شرب ولم يأكل، فالحكم شامل لجميع هذه الأحوال ولا يختص بالجمع بينهما. وفي هذا يعني في نهي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب تنبيه على ما سواهما، وتوضيح ذلك أن الشرع ينهى عن الشيء لكي ينبه على ما هو أعلى منه، وينهى عن الشيء لكي ينبه على ما دونه، وهذا ما يسمي العلماء أنه خاص أريد به العموم. فأنت إذا تأملت الأواني تجد المكلفين والناس إما أن يستعملوها في أمور ضرورية وحاجية، وإما أن يستعملوها في أمور كمالية ليست بضرورة ولا حاجة. فإذا كانت الشريعة تنهى عن استعمال الذهب والفضة في أمر الناس في أمس الحاجة إلى استعمالهما فيهما فيه، فمن باب أولى ما لا حاجة فيه. فإذا حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الأكل والشرب فمن باب أولى من اتخذها زينة ووضعها للزينة، أو كانت للتنظيف ما يساوي الأكل والشرب وجود الحاجة، كل ذلك من باب التنبيه بالشيء على مثله أو على ما دونه، فهو أولى بالتحريم، لأن الذي أكل وشرب محتاج للأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ومع ذلك حرم الله ورسوله عليه ذلك عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى إذا لم توجد الحاجة. فإنها لهم، هذه جملة تعليلية، أي حرمت عليكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من أجل أنها لهم، والضمير عائد إلى الكفار، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذه الجملة التعليلية مثل قول عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته دابة اغسلوه بماء وسدر، ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا وجهه على إحدى الروايات، ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي نهيتكم عن هذه الأشياء التي ينهى عنها المحرم من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعلى هذا حرم الله عز وجل استعمال هذه الأواني لأنها للكفار في الدنيا يتمتعون بها، وأما المؤمنون فإنها خالصة لهم يوم القيامة، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد جاء أيضا حديث أنه من شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة، يعني يحرم هذه النعمة في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أيضا يدل على اعتباره الكبيرة، كما في الخمر من شربها في الدنيا فإنه لم يشربها في الآخرة إذا مات مدمنا عليها ولم يتب الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. قال رحمه الله: وحكم المضبب بهما حكمهما.
إذا قلنا بتحريم أواني الذهب والفضة على ما دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستوي أن يكون الوعاء والإناء من الذهب والفضة الخالصة خالصين، يعني أن تكون مادة الذهب خالصة ومادة الفضة خالصة، أو كانت مشوبة، سواء كان الأكثر من المباح أو كان الأكثر من المحرم، فلا يجوز وضعها في أواني الأكل والشرب خالصة ولا مخلوطة بغيرها، غلبت أو غلبت. ومن هنا يحرم المموه والمطلي بالذهب والفضة، ولو كان دائريا يشكل نسبة بسيطة ولربما يكون دائريا وطلاؤه ضعيف، فالكل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، واقتضى ذلك ألا تكون في وعاء يؤكل من أو يشرب، خلافا لمن يعني فصل في هذا. والصحيح أننا لا نستعمل إناء ولا وعاء فيه ذهب ولا فضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مادة الذهب والفضة إذا وضعت إذا ارتفق بها في الدنيا لا يكون ذلك للمؤمن، وإنما هو للكافر، بغض النظر عن كون هذا الارتفاق تاما كاملا كما في الخالص أو كان دون ذلك كما في المشهود، غلب أو غلب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا نهى عن آنية الذهب والفضة، عن معدني الذهب والفضة في الأكل والشرب، فدل على عدم الجلوس على الكراسي إذا كانت من الذهب أو الفضة، وعلى عدم الطلاء للبيت والمدخل ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ثم بيّن رحمه الله أن حكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، الأصل يقتضي تحريم الكل كما ذكرنا، فيشمل المموه والمطلي والمضبب الذي يكون على حافة الوعاء مثل ما يقع في النقوش أيضا سواء كان منقوشا أو غير منقوش، إلا أن تكون الضبة يسيرة ومن فضة، هذا استثناء، هذا الاستثناء الأصل في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره، لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم وسلسلة، يشترط أول شيء وجود الحاجة، ثانيا أن تكون الضبة يسيرة، وثالثا أن تكون من الفضة لا من الذهب، ورابعا ألا يباشرها بالشرب، هذه أربعة أمور في الاستثناء. الأول أن توجد حاجة، فإذا كان الإناء قد انكسر وعنده مادة يمكن أن تشعل هذا الكسر وأن تحفظ بإذن الله الإناء من هذا الكسر، من غير الذهب والفضة من غير الفضة لم يجوز استعمال الفضة كما في زماننا، فلو وجد الغراء للوعاء من غراء الحديد أو غيره ولا يضر إذا وضع، فحينئذ لا حاجة لاستعمال الفضة. وثانيا أن يكون ذلك من الفضة لا من الذهب، وثالثا أن يكون يسيرا لا كثيرا، وما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فيضع الفضة بقدر ما يشعب الكسر، سواء كان أصل الإناء والقدح والوعاء أصله من الزجاج أو من الخشب كما في الأقداح الأول مثل الكؤوس ومحتاج إليه، فحينئذ رخص في هذا، والأصل في ذلك ما ذكرناه من حديث أنس رضي الله عنه.
قال رحمه الله: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
قل رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، أي يباح للمسلم أن يستعمل سائر يعني كل، ولذلك من صيغ العموم أن تقول سائر وكل وجميع، هذه كلها من صيغ العموم. سائر الأواني، فيجوز لك أن تستخدم الأواني من الحديد والنحاس والنيكل والصفر والزجاج وغير ذلك، يجوز استعماله، هذا على الأصل. فما كان منها غالية الثمن، إما سواء كانت غالية الثمن أو كانت رخيصة، وما كان غالي الثمن ينقسم إلى قسمين من الأواني. إما أن يكون غالي الثمن لنفاسة معدنه مثل الألماس والجواهر الغالية والزبرجد والمرجان ونحو ذلك، وإما أن يكون غاليا لصنعته. المادة ما هي مثلا خشب ولكنه منقوش نقشا نفيسا، أو تكون مادته ليست نفيسة ولكن فيها نوع غالي الثمن مثل الزجاج الذي لا ينكسر، مثل ما يقول ضد الكسر، فهذا تجد سعره أغلى من الذي ينكسر، أو يكون نفس نوع الخشب، بعض الأخشاب والأقداح قليل فيها التعفن وتحفظ ما يوضع فيها، وبعضها دون ذلك. ومن هنا تختلف القيمة على حسب حصول المصالح من الوعاء والإناء. فإن كان غلاء الثمن لجوهر المادة وغلائها ونفاستها، فبالعلماء قولان، منهم من ألحق الغالي في قيمته لنفاسة عدنه وجوهره بالذهب والفضة، وقال إنه تنكسر، إن العلة هي الجودة والنفاسة، ولذلك يحصل السرف والبذخ باستعمال الأواني الغالية الثمن كالذهب والفضة، فجعل العلة هي السرف والبذخ. يقول بدليل أنه ما الذي يجعله يترك الأواني العادية ويستخدم هذا، غير أنه يحب أن يسرف ويبذخ، وهذا هو نفس المعنى، بل إن بعض هذه المواد أغلى ثمنا من الذهب والفضة. فقالوا إن العلة فيه من هذا الوجه تقتضي منع استعماله وحرمة اتخاذه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى المادة معدن الذهب والفضة وغيرهما لا يلتحق بهما، وكسر قلوب الفقراء والضعفاء يكون بالمعروف غالبا، وأما هذه المعادن النفيسة لا يعرفها إلا الخاصة، بل في بعض الأحيان خاصة الخاصة، فلا يحصل ما يحصل في الذهب والفضة اللذين إذا يعرفهم الناس تأثر قلوب الضعفاء والفقراء، فجعلوا العلة كسر قلوب الفقراء، وهذه منتفع يعني قل أن توجد فيما كان نفيسا، وإنما توجد في الذهب والفضة. وعليه فأباحوا استخدام الأواني الغالية. الأول أقوى، الذي حرم أقوى نظرا، والثاني أقوى أثرا لزوما للأصل. وبين المصنف رحمه الله أنه يجوز استعمال سائر الأواني من غير الذهب والفضة واتخاذها، استعمالها في الأكل والشرب مثل أن يأكل في أواني الزجاج أو يشرب في أواني الزجاج، أو يأكل بواسطتها مثل الملاعق والسكاكين، أو يقطع بها بالسكاكين ونحو ذلك، واتخاذها للمصالح أو اتخاذها للزينة، اتخذها للمصالح مثل أواني التنظيف، فلا بأس ولا حرج. والدليل على هذا العموم قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وعليه فإن المصنف رحمه الله قرر هذا الأصل، حل الانتفاع بكل الأواني، ويستثنى ما سبق بيانه من أواني الذهب والفضة.
قال رحمه الله تعالى واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. قال رحمه الله واستعمال أواني أهل الكتاب،
أي ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وصفوا بذلك لأنه أنزل على موسى عليه السلام وعلى عيسى الكتاب، ولذلك قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. وهذا هو الأصل، أن أهل الكتاب في الأصل هذا المصطلح دل الدليل على اختصاصه بهاتين الطائفتين، اختلف في إلحاق غيرهما بهما، والمسألة معروفة ومشهورة، لكن الأصل هذا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وتخصيصهم بالذكر لأن عندهم دين سماوي، وشريعتهم على التوقي من النجاسات، فهم يعتقدون البعد عن النجاسة، وشريعتهم أغلب في اتقاء الجنازة النجاسة، حتى إنهم لربما قرضوا الثياب بالمقاريض بخلاف التخفيف الذي في شريعتنا بالغسل، قيل إنها من الآثار التي وضعها الله عن أهل الكتاب عنا وكانت في أهل الكتاب. قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، قيل منها أنهم من حيث الأصل فهم يتعبدون باتقاء النجاسة والبعد عنها، فهم يختلفون عن غيرهم، وغيرهم من الوثنيين والمشركين أو الكفار عموما. هؤلاء الشريعة فرقت بين من كان له دين سماوي ومن ليس له دين سماوي. من مسائل التفريق مسألة الثياب والأواني. الثياب أهل الكتاب وأوانيهم إما أن تكون على الأصل، وإما أن تخرج بالاستعمال منها. ما معنى قولنا أن تكون على الأصل، وما معنى قولنا أنها تخرج عن الأصل باستعمالها؟ أن تكون على الأصل مثل أن تكون جديدة مصنوعة وجاءتنا من أرض أهل الكتاب فيها يهود أو نصارى، ففي هذه الحالة إذا كانت على الأصل فالأصل طهارتها، وثبت في الدليل جواز استعمالها والارتفاق بها، لأن الله أحل لنا أن ننتفع بهذه الأشياء ونحن وهم في الانتفاع على حد سواء. فقد ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، وسحولية نسبة إلى سحول باليمن، وكانت اليمن إلى أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفاته أرض أهل الكتاب. قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، لما بعثه اليمن لم ينتشر فيها الإسلام كحالها بعد ذلك في عصر الخلفاء الراشدين، فأصبحت أرض الإسلام، لكن كان في الأصل على هذا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس البر الحبرة النجرانية، قد جاءته من نجران، كان غالبهم من أهل الكتاب، يعني كانوا على دين بخلاف غيرهم ممن كان على الوثنية. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بملابسه، وكذلك الصحابة عملوا بذلك حتى بعد وفاته كفنوه في الأثر. إذا كانت جديدة وجاءتنا من أرض أهل الكتاب فهي ثياب أهل الكتاب نسبة للمصدر لا للاستعمال. فهناك فرق بين المسألتين، المسألة الأولى أن تنسب إليهم كصنعة جاءتنا من أرض وهي جديدة، بناء على ذلك إذا جاءتنا ثياب المطوية جديدة وبيعت بأرض المسلمين وهي في الأصل من أهل الكتاب فهي نسبة مكان أو موضع، كقول عائشة رضي الله عنها بيض سحولية، نسبتها إلى سحول نسبة إلى مصدر صنعها، فحينئذ الأصل طهارتها واليقين أنها طاهرة. إلا إذا كان أو عرف عنه أو جاءت أدلة ظاهرة أو غلب منهم استعمال مواد نجسة في صناعتها أو في غسلها وتنظيفها وتهيئتها، للسوق. أما إذا كانوا لا يفعلون ذلك فالأصل الطهارة. فلو جاءك ثوب من أرض من أهل الكتاب وهو جديد، أو طاقات القماش الموجودة الآن وفصل لك منها ثوب، فهل يجب عليك غسله قبل لبسه أم تبقى على الأصل؟ نقول نبقى على الأصل ما لم تعلم نجاسته، فالأصل أننا ننتفع بها. وأما إذا هناك وجه قال به بعض الفقهاء عند الشافعية وبعض أصحاب الإمام أحمد في التوقي، وحتى عند بعض المالكي عندهم تفصيل، أنه يغسل ولو كان جديدا، ولكن من حيث الأصل ما ذكرناه أنها طاهرة حتى نعلم أو يغلب على ظننا نجاستها. طيب هذا الجديد الذي لم يستعمله سواء وصل إليك بالشراء أو وصل إليك بالهبة والهدية، الحكم واحد. الحالة الثانية أن يستعملوا هذه الأواني وأن يستعملوا هذه الثياب كما ذكرنا في الثياب في الأواني. فالإناء إذا جاءنا جديدا من أرض أهل الكتاب أو من قوم أهل الكتاب مصنع من بلادهم، فنحن نعتبر الأصل أنه طاهر حتى نتأكد أو يغلب على ظننا نستيقن أو يغلب على ظننا جسد. فالأصل أننا نحكم بطهارته ثم نستعمله حتى يدل الدليل على الانتقال عن هذا الأصل. فإن كان مما يستعمله أهل الكتاب من الثياب أو الأواني، فالذي يستعمله أهل الكتاب من الأواني إما أن يكون ظاهره السلامة، مثل أن يقدم لك طعاما أو شرابا في إناء، فإن الطعام سليقة سواء من الكاذب أو غيره أنه ما يقدم طعام حتى يغسل الإناء الذي يضع فيه الطعام، ومن هنا خرج أكله عليه الصلاة والسلام من طعام اليهودية، واستضافه كما في حديث أحمد الأول في الصحيح في قصة الشاة المسمومة، والثاني في استضافة اليهودية له، الأول امرأة قصته في الصحيح، والثاني رجل قصته عند أحمد في مسنده وغيره وسنده ثابت، أن يهوديا استضاف النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وإهالة سنخة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ضيافته وأكل، لأنه ما يضع الخبز لا يضع غالبا في فطرته وطبيعته إلا وقد غسل الإناء. لكن إن جئنا نريد أن نستخدم هذه الأواني، فهم يضعون سواء كانت آنية أكل أو شرب، فإنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، وقد جاء ذلك في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه الخشني حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوانيهم، أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، وهذا من الأدلة على نجاسة الخمر كما يقول جماهير السلف. شيخ الإسلام يقول الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، مضعفا حتى لم يحكي قولا مخالفا، مع أنه يعني من عادته أن لا يترك خلافا يعلمه إلا ويشير، لكن من ضعف الخلاف في هذا المسألة. فالشاهد من هذا أنه قال له أبو ثعلبة رسول الله وهم يأكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر، فقال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فهذا أصل في أن المستعمل من أوانيهم إذا أردنا استعماله فإننا لا نستعمله إلا عند وجود الحاجة، هذا الشرط الأول، ووجود الحاجة أن لا تجد بديلا من غير أوانيهم، وثانيا أن تغسل قبل أن ينتفع بها بأكل أو شرب. قال لا، أي لا تستعملوها، إلا هذا استثناء، وما بعد إلا يخالف ما قبلها في الحكم. هنا قال لا، أي لا تستعملوها، إلا أن يستعملوها، أن لا تجدوا غيرها، أن يستعملوها إذا لم تجدوا غيرها. ثم قال فاغسلوها ثم كلوا فيها، هذان الشرطان لابد من توفرها. وجمع الإمام أحمد رحمه الله بهذا، وعند الحنابلة في المذهب هذا التفصيل، ويعني الأحاديث في ظاهرها التعارض، ولكن بهذه الطريقة يمكن الجمع بين الأحاديث التي يفهم أو يظن أنها متعارضة، فيفرق بين ما كان على أصلها أو غالبه السلامة، ويحمل عليه أكل عليه الصلاة والسلام من طعام اليهودية وطعام اليهودي، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ليس مع أهل الكتاب حتى المشركين، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة مزادة المشركة حينما قفل من غزوة تبوك وتوضأ من مزادة المشركة صلوات الله عليه وسلم، المزادة هي القربة، وهذا يدل على اعتبار الأصل. وعليه فإنه في مسألة الأواني والخيار من أهل الكتاب يفصل بهذا التفصيل جمعا بين النصوص.
قال رحمه الله وثيابهم،
كذلك الثياب، في الثياب من أهل العلم من أتبعها للأواني فأمر بغسلها وأن لا يجوز استعمالها إلا إذا لم يجد غيرها، ولكن الأصل يقتضي جواز الانتفاع بالثياب، والأحاديث في هذا كما ذكرنا واضح. لكن الثوب الذي استعمله الكافر فإما أن يكون الثوب المستعمل مما يلي النجاسة كالسروال ونحن، وإما أن يكون الغالب سلامته النجاسة كالعمامة والطاقية قلنسوة ونحو ذلك مما هو بعيد عن موضع النجاسة. إن كان أو يكون يعني جامع بينهم مثل الثوب في البرانس ونحوها، فالشاهد من هذا أن من أهل العلم من فرق بين ما يلي النجاسة مواضع النجاسة، وهذا مبني على دلالة الظاهر، لأن عند العلماء دلالة الأصل والغالب والظاهر. فإذا كان ما يلي موضع النجاسة، إن كان الكافر لا يتدين اتقاء النجاسة كالكتاب، فحينئذ لا إشكال لأن الغالب أنها متنجسة. وأما إذا كان يتدين باتقائها، فطبعا بعض العلماء يقول أنه لا يؤثر في هذا الاختلاف كما في حل ذبائحهم، حل الله عز وجل لنا ذبائح الكتاب وطعامهم، فأتبع هذا خاصة أن الطعام فيه مدخل للطهارة والنجاسة، فأدخل مسألة الثياب تبعا من هذا الوجه. وعلى كل حال إذا كانت ملبوسة فلا شك أن المنع منها وإلحاقها بالأواني كما فعل المصنف هو أقعد وأقيس، والشرع ينبه بالشيء على نظيره. نعم.
قال رحمه الله ما لم تعلم نجاستها،
ما لم تعلم نجاستها، لعلمنا هذا مبني على أن الأصل طهارة حتى يدل الدليل على النجاسة، وهذا ترجيح لحديث التوضؤ من مزادة المشركة، وحديث إضافة اليهودي واليهودية عن الخبز والإهالة السمخة من اليهودي والشاتة المسمومة من اليهودية، فرجحوا هذا فجعلوا الأصل جواز حتى يعلم النجاسة. طيب، والإمام أحمد رحمه الله تأخر عن إخوانه من الأئمة واجتمع له ما لم يجتمع لمن قبله من الاطلاع على الأحاديث والآثار عن الصحابة، وهذا يعرف كل منصف تتبع فقهه رحمه الله خاصة في المسائل الخلافية مع إخوانه من الأئمة. فكان رحمه الله من شدة ورعه تجد عنده في المسألة الواحدة أكثر من رواية، لأنه يعمل هذا الدليل ثم تصح عنده أحاديث أخرى تكون مقيدة لمطلقين، المطلق ذلك الدليل الذي كان عنه فيقيد مطلق، أو تخصص عموما فيخصص عموما، ثم يأتي دليل آخر يفصل يجمع بينهما على وجه غير الوجه الأول، فتجد بعض الأحيان في المسألة أكثر من 5 روايات من ورعه رحمه الله. ولذلك قل لطالب علم متمكن يقرأ مذهب الحنابلة ويعتني بالأوجه والروايات ودليل الأوجه والروايات يتخرج يعني إلى الاجتهاد في نفس المذهب بالطرق المعتبرة عند العلماء إلا ويسهل عليه الخلاف والاجتهاد المطلق بعد ذلك. هذا ليست مجاملة، هذه حقيقة. مذهب الشافعية والحنابلة من أوسع المذاهب، وهذا ليس انتقاصا لمذهب الحنفية والمالكية لأنهم أراحوا من قلة الروايات. تجد طالب العلم يمشي على رواية واضحة، تجد عندهم الفقه قويا والتأصيل والاستدلال، كل له ميزة وكل له يعني منقبة وفضل، وأسأل الله أن يجزي الجميع عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لكن في مذهب الحنابلة كثرة الروايات تفتق ذهن طالب العلم، وتجد الأئمة والأصحاب يختلفون في ترجيح الروايات ويتناولون خلاف المذاهب الأربعة قبل أن تدخل إليه بتعليلاته. وهذه من ميزات الفقه الشافعي وفقه الحنبلي. ومن هنا تجد حول الأئمة الكبار في مذهب الشافعية والحنابلة برزوا كثيرا حتى في تناول فرعيات المسائل. تجد مطولات الشافعية وكانت هي من أقوى المطولات في الخلاف بين مذهب الجمهور والحنفية رحمهم الله. في قوله واستعمال أواني أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، ما لم يعلم أنها نجسة، قلنا هذا إعمال للأصل، إعمال للأصل أنها طاهرة حتى يدل الدليل على النجاسة. فكيف جمع الحنابلة على هذا الذي اختاره الإمام القدامى؟ يعني قد يقول القائل لا هذا مشكل، نقول ما وجه الإشكال؟ يقول لأن أبا ثعلبة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وحرم عليه أواني أهل الكتاب وقال له إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، وأنتم تقولون يجوز استعمالها ما لم تعلم نجاسته. والجواب أن ما ورد من السنة من شربه من وضوئه من زادة المشركة وكذلك أيضا تكفين الصحابة رضي الله عنه ولبسه لي، هذا على الأصل، هذا على الأصل. فلما سأل أبو ثعلبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فنص على ماذا؟ على أنهم مستعملين لها في النجاسة. ومن هنا قال المصنف ما لم تعلم نجاسته، فجعل حديث أبي ثعلبة خاصا. وهذا الفقه يعلم الأصل وما استثني منه فيستثنى بقدر الوارد، وعليه صار جمعا بين الأحاديث المبيحة والأحاديث الحاضرة. فحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه يحمل على ما علمت نجاسته وغيره باق على الأصل، فيجوز الانتفاع بها إلا أن تعلم نجاسته. نعم.
قال رحمه الله وصوف الميتة وشعرها طاهر.
وصوف الميتة وشعرها طاهر، كم بقينا؟ إذا نقف لأن فيها تفصيل إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ من تعمد أن يتوضأ من إناء من ذهب هل يكون وضوءه باطلا أم أنه يصح مع الإثم؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فهذه المسألة راجعة إلى مسألة هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه. وهنا النهي ليس راجعا إلى ذات المنهي عنه، وعليه فإنه آثم بوضوئه، والماء الذي توضأ به طهورا طهور ليس فيه ما يوجب الحكم بنجاسته، فهو متوضئ ومتطهر وقد عصى بفعله وحصلت الطهارة بجريان الماء على أعضائه. وعليه فإننا نبقى على الأصل في قول عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبين أن الوضوء لا ينقض إلا بما هو حدث أو في حكم الحدث. وعليه فلما توضأ وضوءا على الوجه المعتبر، وكونه عصى بفعل بالوضوء من هذا الإناء أو الوعاء لا يقتضي التأثير في حصول الطهارة له، ولا يوجب ذلك الحكم بعدم ارتفاع حدثه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، واختاره طائفة أيضا من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع.
أحسن الله إليكم. الساعات المطلية بماء الذهب هل يجوز استعمالها؟
لا يجوز للرجل أن يستعمل الذهب سواء كان خالصا كما ذكرنا أو مخلوطا بغيره، وسواء تمحضت المادة أو كانت طلاء ونحوه، فجميع ذلك الأصل المنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير والذهب بيده فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. وهذا نص يقتضي أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب بأي صورة كان ذلك من حيث الأصل، وأن هذا مباح للنساء دون الرجال. يستوي أن يكون ساعة خاتما. في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا اتخذ خاتما من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. وهذا يدل على التحريم، على شدة التحريم بالنسبة للرجال. أما المرأة فيجوز لها أن تلبس الساعة من الذهب، السوار من الذهب، والله تعالى أعلم.
السلام الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أهدي إلي قلم ذهبي أحسن الله إليكم، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا رجل لدي والدان، ولكني في تعاملي معهما أحس أن عندي شيئا من القسوة تجاههما، فهل لديكم حلا أقبل بهما به على والدي؟ وإني نادم على ما فعلته معهما، فادعوا لي حفظكم الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا
بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أعظم النعم التي ينعم الله بها على العبد أن يجعله برا بوالديه، ولذلك بين أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فضل هذه النعمة، كما قص الله عن نبيه عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكذلك عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل على الابن وعلى البنت، أن لا يكون جبارا شقيا وأن لا يكون جبارا عصيا. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وما من والد ولا والدة إلا وهو ينتظر من ابنه وبنته وفلذة كبده أن يكون وفيا بالعهد، محسنا لا مسيئا، مكرما لا مهينا. فأوصيك ونفسي بتقوى الله، أن تتقي الله في والديك، وأن تذكر عهد الله عليك، واعلم أن الله أنعم عليك بنعمة لا تعلم قدرها كما ينبغي إلا إذا سلبت منك. فكم من باك دمعت عيناه على فراق والده أو والدته أو هما معا، قد جعل الله لك بابا من الجنة وسببا عظيما من أسباب الرحمة. جعل الله لك بفضله ومنه الوالدين ومد في عمرهما لكي يكونا وسيلة إلى مرضاته ومحبته والفوز بجنته ودار كرامته. فما أسعد السعيد إذا تفكر وهو يمسي ويصبح فيرى أمه وأباه أنه سيأتي يوم قد لا يرى فيه والده ولا والدة. وهذا من أعظم الأسباب التي تكسر القلب عن القسوة عن الوالدين. يا هذا لا تضمن بقاء والديك، وإن لم تحمد نعمة الله عليك وجميل منته لديك لتبكين بكاء ولتكونن من النادمين حيث لا ينفع الندم. وكان أحد البارين يقول: كان مما يكسر قلبي وأضحي لأمي وأبي بتوفيق الله أن الله ألهمني أن أتذكر أن هذه النعمة قد تسلب مني يوما من الأيام، فاغتنم بقاء أبيك وبقاء أمك، ولا يغيب تغيب عليك شمس اليوم إلا وقد سطرت في ديوان حسناتك ما يرضي الله عنك في نعمة الوالدين. ويتحقق ذلك حين لا يكون في البيت أبر بأبيك ولا أبر بأمك منك. كان عثمان رضي الله عنه وحارثة كما ذكرت أم المؤمنين عائشة كان من أبر الناس بأمهما، فكان لا يتكلم بحضرة أمه أبدا إلا أن يسلم عليها، فإذا سألته حاجة تقول عائشة رضي الله عنها ولم يعلم ماذا تقول لم يقل لها ماذا تقولين، وينتظر رضي الله عنه حتى يخرج فيسأل الذي كان عندها ماذا قالت. من يريد أن ينتقص والدة ولا والدة حتى في إعادة الحديث حتى لا يشعرهم أنهما لا يفهمان، ولا يتكلم لأنه سمع أن الله عز وجل يقول في كتابه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالمسلم عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن عند الوالدين شيء آخر. واخفض، ما قال تذلل، واخفض لهما جناح الذل. إن كان في الإنسان ذل فليخفض جناحه للوالدين. والبار التقي النقي الرضي السوي الذي بمجرد أن يدخل على أبيه وأمه يفكر كيف يذل لوالده ووالده، بمجرد أن يدخل يقبل رأس والديه ويجلس بأدب واحترام وتقدير. إن كان الشيخ تحبه في الله وتعظمه وتجله وتكرمه في الحدود الشرعية فما بالك بأبيك وأمك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها الرجل يقول: أبايعك على الهجرة والجهاد، هل هناك صحبة أعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ليست هناك صحبة. وهل هناك رفقة أعظم من رفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وإذا به يقول: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثمن. أخي في الله، أي نعمة أنعم الله عليك حينما متع ناظريك بأبيك وأمك. فاغتنم، اغتنم ما بقي من العمر، ولا تدخل على والدك ولا والدتك، ولا تخرج إلا وقد حققت ما أمر الله به: السمع والطاعة والذلة قضاء الحاجة، وكل هذا بفرح وسرور. لأن المؤمن التقي يعلم أن كل ما يفعله من يقوله ويفعله لرضا الوالدين بعد رضا الله عز وجل أنه في ميزان حسناته، وأنه ليس هناك طاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل بعد حق الله أعظم من حق الوالد والوالدة. فاغتنم ما بقي من عمرك، واسع في إصلاح طاعتك لوالديك وبرك. أما كونك تقول أنك ترفع الصوت على الوالدين فلا والله، ما هذا بخلق المسلم. بل إن المسلم حينما يكون مع والديه يخفض صوته، بل منهم من لا يتكلم كما ذكر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. كل ذلك رعاية لحق الوالدين ومبالغة في إكرام الوالدين. اليوم هما في أمس الحاجة لبرك وإحسانك، وإن رفعت صوتك على والديك وقسوت على والديك فبك بكاء الندم، فالمحروم من حرم. قال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا في ولده وفردة كبده الذي هو الذي له عليه الفضل ما قبله، فما بالك بمن والعياذ بالله يصرخ في وجه والديه، وما بالك بمن يرد على والديه ويذل والديه. ثم كما أن الخير درجات فالشر دركات، فالذي يصيح في وجه أمه خالية ليس كالذي يصيح في وجهها أمام أولادها، والذي يصيح في وجه أمه أمام أولادها ليس كالذي يصيح في وجه أمه أمام أخواتها، والذي يصيح في وجه والديه في البيت ليس كالذي يصيح أمام الناس الملأ. وحدثني أكثر من شخص من الثقات والقصة مشهورة أنهم صلوا صلاة المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك شارع يقال له شارع العينية، وكان من أوسع شوارع يعني أشهر شوارع المدينة قبل التوسعة، يخرج من باب السلام إلى الجهة الغربية من المدينة، وصلى الناس المغرب وإذا انتهت الصلاة كانوا يزدحمون فيه. فجاء رجل والعياذ بالله ووقف على أبيه على طرف الشارع، ثم والعياذ بالله لطم أباه أمام الناس، وكان منظر حدثني رجل فوق 80 يقول عشت الحادثة، يقول كان منظر من أشد المناظر، فالناس انزعجت وثارت، وكان له دكان أشار، فبمجرد أن ضربه جاءوا يريدوا أن يضربوا الولد، فقال لهم اتركوه والله إني صفعت أبي في هذا الشارع. ثم بكى وقال الحمد لله الذي ابتلاني بالقصاص في الدنيا قبل أن أصير إليه في الآخر، وأقسم أنه لطم أباه في هذا الشارع، فما فعلته بأبيك وأمك سيفعلها أولادك بك وسيفعله الناس بك، فبار الوالدين كما أكرم الوالدين، لن تخرج من أبيك وأمك ووراء ظهرك الدعوات الصالحة إلا وجدتها أمامك في وجهك، ووجدتها في محبة الناس لك وإكرام الناس لك وحب الناس لك. فهذا عثمان الذي يستحي من أمه هذا الحياء يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيغطي فخذه ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فمن بر بر الناس به وبره أقرب الناس إليه ورأى أثار البر، لأنه طاعة والطاعة كلها خير وبركة، فرأى أثار البر وبركة البر في خاصته وفي عامة الناس. فمثل ما أن عين الوالد وعين الوالدة لم ترى منه ما يسيء ولا ما يجرح، فبإذن الله لن ترى عينه ما يسيئه ويجرح. ومن أكرم الوالدين أكرمه الله، ومن أرضاهما رضي الله عنه وأرضاه. فأخي في الله إياك ثم إياك وهذا الخلق المشين، ومما يعين على أن تترك هذا الخلق الخوف من الله والرهبة من الله سبحانه وتعالى، إن الله ينتقم منك. وقد يسلب الإنسان الخشوع فتجده يجلس في مجالس الذكر وتجده يسمع الكلمات المؤثرة ولا يبالي بها، بل منهم نسأل الله سبحانه من العد إنه من كمال الرجولة أن لا يتأثر بهذا، زين له سوء عمله فرآه حسن، وهو لا يعلم أن العقوق قطيعة الرحم ونحوها من الذنوب هي التي حالت بينه وبين هذه الرحمة. فعقوق الوالدين الصياح في الوجه والكهر أذية بالقول أو العمل كله محرم وعواقبه وخيمة. فاتق الله في والديك وأحسن يحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، واتبع سبيل المصلحين ولا تتبع سبيل المفسدين والذين نسأل الله السلامة والعافية جحدوا الفضل، فلا يحفظ الفضل إلا أهل الفضل. فوالداك هما أعظم الناس عليك فضلا بعد الله عز وجل، حتى ولو وجدت الوالد فضلا شديدا، فاعلم أن هذا الحفظ الشديد الذي تراه أمام عينك يحمل في مكنون قلبه لك من الحب والود ما لا يعلمه إلا الله، ولربما حبه لك هو الذي أعماه عن أن ينتبه لتصرفاته معك. تأمل رجلا، تأمل ولدا من أولادك يمشي وبجواره حفرة لو زلت قدمه مات، فانتبهت فجأة، تأخذه أخذا شديدا مؤلما، وكل ذلك نابع من الخوف والخشية حركتها المحبة. فلا تتهم والداك، ولو صرخ أبوك في وجهك، ولو ضربك، ولو أهانك، فكم من إهانة من الوالدين هي مبنية على العزة ونشأت بطلب العزة لك، وكم من مذلة لوالديك قصد بها إكرامك. فأحسن الظن بوالديك، وخاصة عند الكبر، وخاصة عند ضعف الوالدين، ولن توفق بذلك إلا إذا خدت بالأسباب التي أعظمها وأجلها أن تسأل الله أن يجعلك من البارين، وتجعل هذه المسألة نصب عينيك في موان الدعاء كالأسحار وبين الأذان والإقامة وفي السجود، قل اللهم اجعلني من الباقين. فهناك نعمة عظيمة ينعم الله بها على العبد، أن يعلم ما هي أحب الأعمال إلى الله فيجعلها مسألة وحاجته. هذا من أسعد الناس لما يقرأ النصوص والكتاب والسنة ووجدها تدل على خير يحبه الله، فينصرف بكليته إلى دعاء الله والتضرع لله أن يجعله من أهل هذا الخير ومن أهل هذا البر. فإذا سمعت آيات التنزيل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تفضل البر، تلهج بالدعاء إلى الله، حتى ولو وجدت برا فاسأل الله أن يزيدك. وجاء في الأثر عن الحديث الصحيح عن موسى لما سأل ربه من رفيقه في الجنة، قال غلام بني إسرائيل البار بأمه. فاسأل الله هذه النعمة التي تنتهي بك إلى مرافقة الأنبياء، وتنتهي بك إلى عيشة السعداء وخاتمة الصلحاء. البار بوالدي يختم له بكل خير، البار بوالدي موفق لكل خير. فإياك ثم إياك أن يرى أبوك منك شيئا يسيئه، من الناس من يضربه أبوه فيقبل على أبيه ويتفطر قلبه أن أباه يشعر أنه أساء إليه وهو يضربه، يبلغ به من البر أنه لما يضربه أبوه لا يحمل في قلبه، هو يحمل هم أبيه أن أباه يتألم من هذا الضرب. والله ثم والله حدثني من أثق به وكان من أبر الناس بأبيه، وهو رجل من عامة الناس ويشهدون له قرابته وغيرهم ممن يعرف والده ويعرف أنه كان من أبر الناس، وكان أبوه من حفاظ القرآن، أحد الأئمة في المساجد في مسجد قباء رحمه الله برحمته الواسعة. حدثني غيره من قرابتي وإخواني وحدثني بنفسي، فسألته ما بلغ بك من بذلك لأبيك؟ قال غضب علي يوما فقال لي إياك أن تفعل كذا، وكان أبوه شديدا. قال فنسيت يوما من أيام وذهلت ولم أشعر إلا وأنا في وجهي أفعل الذي نهاني عنه، فما كان من إلا أن أخذ صوتا وضربه. قال ولم تكن الوالدة في البيت، وكان بعد صلاة العصر، خرجوا إخواني فضربه ضربا شديدا، وكان أبوه عنيفا شديدا. قال فضربني ضربا شديدا حتى أنه من شدة الضرب سقط ليرتاح على الكرسي. يقول ولا أنسى في حياتي شدة ذلك الضرب وشدة ما وجدت من المؤونة حتى صرت أزحف على يدي، فزحف على يديه حتى مضى إلى المطبخ وعصر لأبيه كأسا من الليمون وجاء بها إلى أبيه. ما رضي وهو يرى أباه طريحا، مع أنها جاءت من إساءة إليه، نفوس ما تفكر إلا في مرضاة الله. قال أنا ما فكرت فيما أجده من الألم. يقول جلست أزحف، فحملت الكأس، ولما دخلت عليه في الغرفة يقول أنا أكاد أسقط بشدة أحملها، قل فرفع وجهه إليه فبكى، لأنه ما يتحمل ابن تضربه. ثم يفاجأ به يحمل له كأس الليمون، يقول جلس يبكي، وكان أبوه شديدا رجله، يقول لا يبكي إلا لأمر، فيقول جلس يبكي، ما زلت أقرب الكأس منه، يقرب ما استطاع أن يحمل الكأس من يد ابنه، يقول حتى أخذتها ووضعتها أمامه. لا يزال العبد صالح النية أنه يبر والديه حتى يوفقه الله لذلك. نسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يجبر كسر ما في بر الوالدين، ونسأله سبحانه بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يجعلنا من البارين، وأن يعظم لنا بذلك الأجر في الدنيا والدين. ونسأله بعزتي وجلاله أن يبارك في عمر الأحياء من والدينا، وأن يحسن الخاتمة، وأن يجزيهم عنا خير ما جزى والد عن والده. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسبق شعبه بالرحمات والمغفرات على قبور الآباء والأمهات، اللهم افسح لهم بقبورهم ونور لهم فيها، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن بر ورضيت بره وباركته وأحسنت العاقبة له في ذلك كله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم، وموعدنا في يوم غد، نسأل الله الجميع للتوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.